أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازال الكلام في الشواهد على دخول استصحاب العدم في محل النزاع، وأنه ليس متفقا على جريانه. ومن جملة ما يشهد بعدم الاتفاق عليه هذا الخلاف بينهم في أن النافي يحتاج إلى دليل أم لا. بيان ذلك أنه وقع الكلام بينهم في أنه إذا دار الأمر في واقعة بين النفي والإثبات، مثل أن يقول فريق بثبوت الحكم فيها وفريق ينفي الحكم التكليفي مثلا، أو في مثل المعاملة أن يقول فريق بتحققها تامة ومؤثرة وآخرون ينكرون، أو أمثال ذلك. في مثل هذا لا ريب أن من يثبت يحتاج إلى دليل يدل على ما يدعي. يعني من يقول هذه الواقعة فيها وجوب، أو من يقول هذه المعاملة صحيحة مؤثرة، يحتاج إلى دليل يثبت ما يدعيه من الوجوب أو الصحة، يثبت الإثبات الذي يدعي، يحتاج إلى دليل على الإثبات، على الإيجاب مقابل النفي والسلب. ووقع الخلاف بينهم في أن النافي هل يحتاج إلى دليل أم لا. ذاك الذي يقول المعاملة غير مؤثرة مثلا، هذه الواقعة لا وجوب فيها، ينكر ينفي، هل يحتاج إلى دليل على النفي والإنكار أو لا. فريق من المختلفين في هذا النزاع ذهبوا إلى أن النافي لا يحتاج إلى دليل على النفي، وفريق آخر ذهبوا إلى أنه يحتاج إلى دليل على النفي تماما كما يحتاج المثبت إلى دليل على ما يثبت. وأنت إذا لاحظت منشأ هذا الخلاف دلك على ما ذكرنا من أن استصحاب العدم محل خلاف وليس متفقا على جريانه. لماذا؟ لأن منشأ هذا الخلاف أن أصالة العدم أي استصحاب العدم جارية أم لا. فمن يقول هي جارية يقول إن النافي يكفيه استصحاب العدم ولا يحتاج إلى دليل على النافي، نفيه على الأصل ومقتضى الأصل. ومن يقول إن النافي يحتاج إلى دليل يقول استصحاب العدم غير جار، وليس لك من جهته حجة على النفي كافية، لذلك أنت محتاج إلى دليل على النفي. إذا كان هذا هو منشأ هذا الخلاف، إذن استصحاب العدم محال خلاف وليس متفقا على جريانه. إذن إلى هنا ظهر معنا أن أصل استصحاب العدم على العموم هو محل خلاف وليس متفقا على جريانه. نعم، يظهر من بعضهم أن بعض أقسام العدم خارج عن محل النزاع، والاستصحاب فيه جار، مثل استصحاب النفي والعدم المسمى بالبراءة الأصلية الذي تقدم تفسيره في أوائل الكلام باستصحاب عدم التكليف الثابت من قبل الشرع أو حال الصغر والجنون. فإن جماعة كالمحقق والعلامة صرحوا بالإطباق من الأصحاب من العلماء على العمل بالاستصحاب في هذا القسم. الكل يستصحب عدم التكليف الثابت من قبل الشريعة إذا شك في التكليف، أو عدم التكليف الثابت للمكلف حين الصغر والجنون إذا شك لاحقا بلغ فصار مكلف أو لا مثلا، أو لا بلغ فصار مكلف، ليس الشك في البلوغ في الحكم، افرض بلغ أو زال الجنون لكن لسبب أو لآخر نشك هذا الحكم ثبت له أو لا، مخاطب به أو لا، فيستصحب عدمه من زمان الصغر والجنون. هؤلاء قالوا كلهم مطلقون على استعمال هذا الأصل، وهذا قسم من العدمي، إذن هذا القسم يكون خارجا. ومثل هذا استصحاب عدم النسخ عند الشك في النسخ، استصحاب عدم النسخ عند الشك في النسخ. هناك أيضا جماعة صرحوا بعدم الخلاف في جريان استصحاب عدم النسخ، مثل المحدث الأمين الاسترابادي والمحدث البحراني، بل مال أولهما الاسترابادي إلى كون استصحاب عدم النسخ من ضروريات الدين، كما ألحق الثاني البحراني باستصحاب عدم النسخ استصحاب عدم المخصص والمقيد، قال هذا مثل ذاك في الاتفاق عليه. هذان أي استصحاب عدم المقيد والمخصص عند البحراني وعلى ما ادعاه محل اتفاق جريان الأصل فيهما في هذين الموردين، مضافا إلى استصحاب عدم النسخ ومضافا إلى ما تقدم من استصحاب البراءة الأصلية. هكذا يظهر من البعض، لكن المصنف يقول إن التحقيق هو أن اعتبار الاستصحاب بالمعنى الذي هو مقصود للاستصحاب هنا، بالمعنى الاصطلاحي الاستصحاب، ما هو معنى الاستصحاب؟ التعويل في إثبات شيء في الزمان الثاني على ثبوته في الزمان السابق على ذلك الزمان الثاني، يعني السابق على الثاني يعني الأول، التعويل على ثبوت الشيء في زمان سابق لإثباته في زمان لاحق. الاستصحاب بهذا المعنى هو محل خلاف بينهم من غير فرق فيه بين أن يكون متعلقه ومجراه وجوديا أو عدميا، فلا اتفاق على شيء منهما، حتى العدمي استصحابه محل خلاف. إذا كنت تتحدث في الاستصحاب بهذا المعنى الاصطلاحي، نعم قد يتحقق في بعض موارد الاستصحاب، موارد ثبوت حالة سابقة مع شك، قاعدة أخرى غير الاستصحاب توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة، يكون العمل بهذا القاعدة من حيث النتيجة مثل الاستصحاب، فيكون النتيجة في المورد البناء على الحالة السابقة من جهة هذه القاعدة لا من جهة الاستصحاب الاصطلاحي، ولا يصلح عد الأخذ في تلك الموارد بالحالة السابقة شاهدا على جريان الاستصحاب في العدم، لأنه ليس من باب الاستصحاب. طبعا إذا كانت الحالة السابقة هي عدم. تلك القواعد هي مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه يستفاد منها في النتيجة لنفي التكليف، وكان التكليف منتفيا الآن نشك ثبت أو لا، أتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وأنفيه. فتعطيني من حيث النتيجة مثل نتيجة الاستصحاب بناء على الحالة السابقة، لم يكن هذا التكليف سابقا، والآن ليس هو موجودا بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنتجت مثل الاستصحاب مثل البناء على الحالة السابقة، لكن ليست من باب البناء على الحالة السابقة، نتيجتها مثلها، وهي مما استقل بها العقل. والمشهور تلك الشهرة العظيمة قائلون بها قاعدة أخرى، قاعدة عدم الدليل دليل العدم، يتمسك بها عند الفحص عن دليل الحكم وعدم وجدانه، فيظن بعدم الدليل وبالتالي بعدم الحكم، لأن الحكم إذا كان موجودا واقعا فعادة يكون عليه دليل. مثلا إذا كان هناك حكم في الواقع ومطلوب منا فعلا في هذه الأزمنة، فعادة يتكلم الأئمة عليهم السلام به ويبينون، فيكون عليه دليل مثلا، فعادة هكذا. فإذا لم أجد الدليل بمقتضى فحصي أظن، الفحص لا يجب قطع عدم الدليل، لعل هناك دليلا لم يصلك، ليس أمامك كل ظرف ووعاء الأدلة، حتى إذا نظرت فلم تجد قطعت بالعدم، هذا الذي بين يديك تنظر فيه، ولعل هناك لم ما لم يصل إليه. إذا الفحص لا يوجب القطع بالعدم، فتظن بعدم الدليل، وإذا ظننت بعدم الدليل فالمقتضى هذه الملازمة العادية تظن بأنه لا حكم، فتقول عدم الدليل دليل على العدم، يعني ظنان، عدم الدليل ظنان دليل ظني على العدم. وهذه القاعدة أيضا الآن تتمسك بها تنفي الحكم، والحالة السابقة للحكم هي العدم، فتطابق نتيجة الاستصحاب، واضح، وتؤدي مؤداه لكنها ليست استصحابا. هذه القاعدة طبعا ليست حجة وإن قال بها البعض، بل جماعة جعلوا مستند البراءة هو هذه القاعدة، وهذا ربما قرأناه في كلام المتقدم المصنف في مباحث البراءة والاشتغال، بعضهم يجعل مستند البراءة هي هذه القاعدة، فتكون عندهم من الأمارات الظنية. لماذا تقول بالبراءة عن الوجوب؟ يقول فحصت فلم أجد فأظن بعدم الدليل، وعدم الدليل دليل العدم من هذا الباب مثلا، بغض النظر، المهم أن هذه قاعدة ظنية ولا دليل على حجيتها. من جملة تلك القواعد قاعدة أن الدليل الظاهر في أصل ثبوت الحكم هو نفسه دليل أيضا على استمراره، نفس ظهوره في أصل ثبوته ظهور في الاستمرار، عندما يقول الشارع افعل كذا، هذا الدليل دل على أصل وجوب فعل كذا هو نفسه يدل على الاستمرار، لأن الأحكام إذا ثبتت تبقى، وتبقى من نفس الدليل، من نفس الدليل. إذا قال لك الشارع يجب كذا فهذا يكون حكما دائما وباقيا، وإذا قال يحرم كذا كذلك، فالدليل نفسه الذي يدل على ثبوت حكمه هو دليل على استمراره. هذه قاعدة عين يستفاد منها، هذه قاعدة على خلاف القول بالنسخ. النسخ رفع الحكم، هل تقول الحكم إذا ثبت يبقى لا يرتفع؟ القول بالنسخ مناف لهذا، وهي منافية للقول بالنسخ. حينئذ يمكن أن يقال إن القائل بالنسخ يحتاج إلى دليل يخرج به عن مقتضى هذه القاعدة، ومجرد الشك في النسخ يوجب البناء على عدمه عملا بهذه القاعدة. مجرد أن تشك هذا منسوخ أو لا، ما لم يكن دليل قاطع على الناس نبني على عدمه أخذا بمثل هذه القاعدة وبهذه القاعدة بالتحديد، وأن هذا الدليل الذي دل على هذا الحكم هو كما يدل على أصل ثبوته يدل على بقائه واستمراره في الزمن الذي يعني عدم نسخه، فيبنى على هذا ما لم يجد دليل قاطع على النسخ. فهذه قاعدة نتيجتها نتيجة استصحاب عدم النسخ، لكنها ليست استصحاب عدم النسخ بل قاعدة أخرى. كل هذه القواعد يمكن أن تذكر أمثلة أخرى، قاعدة عموم الحكم أو إطلاقه يؤخذ به ما لم يكن دليل على التخصيص والتقييد، قاعدة الحقيقة ما لم يكن دليل على المجاز، وهكذا. هذه كلها تقول مثلا إنها تنتج البناء على العموم، استصحاب العموم أو استصحاب عدم المخصص، عدم المقيد، عدم قرينة المجاز، هذه الأصول العدمية التي تكلمنا عنها سابقا. لكن قد يقال هذه ليست من باب تلك الأصول الصحابية، من باب البناء على الظهور في العموم ما لم يكن قرينة خالف، ما لم يكن قرينة مجاز، وهكذا مثلا. المهم هذه القواعد وأمثالها كلها ليس لها ربط بالاستصحاب وإن أنتجت نتيجته. إذن ليس لكم أن تقولوا مستشهدين بالبناء على الحالة السابقة في مثل هذه الموارد إن استصحاب العدم مسلم الجريان، وإلا لما كانوا يمكن أن يستدلوا بهذه الألفاظ لتطرق احتمالات كما قيل مثلا لا تنفى إلا باستصحاب عدم المخصص والمقيد وقرينة المجاز وأمثال ذلك، أو تقول استصحاب العدم مسلم وإلا ما كانوا مثلا ليجروا استصحاب عدم الناس عند الكل، نقول هذا ليس من باب الاستصحاب، هذا من باب أن نفس الحكم الدال عليه على أصله دال على استمراره ما لم يجي دليل آخر قاطع على خلافه. ليس لك أن تتمسك بهذه التستشهد على الاتفاق على الاستصحاب في العدم، فالعدم أيضا محل الخلاف، والحكم بالعدم السابق في هذه الموارد هو من باب تلك القواعد الأخرى، فالتفت إلى هذا جيدا. ثم إننا كما يقول المصنف لم نجد من علمائنا من صرح بالفرق بين الوجود والعدم، ما أحد صرح بين أصحابنا وعلمائنا بالفرق بين الوجود والعدم. نعم، هو ظاهر التفتزاني في شرحه على الشرح في العبارة المتقدمة في الصفحة 28 من هذا الكتاب عندما قال إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي. فالخلاف المنسوب إلى الحنفية الذي على أساسه ينكرون حجية الاستصحاب هو نسبه إليهم على وجه التفصيل وفي خصوص الإثبات، قال يخالفون فقط في الإثبات دون النفي. فالنتيجة أن العلماء يصبحون على هذا الكلام بين متفق بين قائلين بالجريان في العدم في النفي وفي الإثبات، وبين مفصلين كالحنفية يقولون بالجريان في العدم والنفي وينكرون في الإثبات، فظهروا الاتفاق على الجريان في النفي. هذا ظهر هذه العبارة. وأما بين علمائنا فلم نجد من يصرح بفرق بين وجودي وعدمي. نقرأ لك هذا المقدار. قال نعم بل ومما يشهد بعدم الاتفاق في العدميات اختلافهم في أن النافي يحتاج إلى دليل أم لا. فلاحظ ذلك العنوان، هل النافي يحتاج إلى دليل أو لا؟ ذلك العنوان لعل المصنف لا يريد فقط العنوان كعنوان، لاحظ ذلك العنوان يعني تلك المسألة وما فيها من البحث ومنشأ النزاع والخلاف في القول بحاجة النافي إلى الدليل وعدمه ورجوع إلى القول بحجية أصحاب العدم فيكفي فلا يحتاج في النفي إلى دليل، أو لا فيحتاج فيدل على الخلاف في أصحاب العدم فعلى هذا المقصود. فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على مدعينا، وربما يريد العنوان ويكون بعضهم في عنوانه ذكر هل يجوز الاعتماد مثلا أو شيء مثل هذا، هل يجوز الاعتماد على أصالة العدم فلا يحتاج إلى دليل عليه أو لا فلا، أو هل صراحة هكذا هل أصالة العدم حجة فلا يحتاج معها إلى دليل على العدم أم لا فيحتاج. ربما يكون عنوان في كلمات بمثل هذا مما يدل على المطلوب، وإلا نفس العنوان وحده هل النافي يحتاج إلى دليل أو لا يكفي ملاحظته لنستكشف هذا الذي قاله لعله فيه شيء من بعد. فلاحظ أنت ذلك العنوان. نعم، إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ استصحاب العدم محل خلاف وليس متفقا عليه. نعم، هذا استدراك عن هذا التعميم، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات، يعني بعض أقسام العدميات من محل النزاع، مثل هذا استصحاب النفي، النفي الثابت من قبل الشريعة أو حال الصغر والجنون والمسمى بالبراءة الأصلية، فإن المصرح به في كلام جماعة كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد بذهني أنه من تلامذة العلامة، بذهني هكذا. المصرح به في كلام الجماعة الإطباق على العمل على هذا القسم من العدميين، وكاستصحاب عدم النسخ فإن المصرح به في كلام غير واحد كالمحدث الاسترابادي والمحدث البحراني أيضا عدم الخلاف فيه، بل مال الأول إلى كونه من ضروريات الدين، وألحق الثاني باستصحاب عدم الناس استصحاب عدم المخصص والمقيد في أنه لا خلاف فيه، فأدخل استصحابين آخرين يستثنيان من الخلاف استصحاب العدم الذي أثبته المصنف. لكن هذا الظاهر من هؤلاء ليس كما يوهم، لأن هذه موارد يتفق فيها على جريان استصحاب العدم، بل هناك قواعد عمل بها في هذه الموارد، والتحقيق أن اعتبار وحجية الاستصحاب بهذا المعنى الاستصحاب التعويل في تحقق شيء في الزمان الثاني، التعويل على تحققه في الزمان السابق على هذا الزمان الثاني، يعني في الزمان الأول، الاستصحاب بهذا المعنى حجيته اعتباره مختلف فيه من غير فرق بين الوجودي والعدمي. نعم قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة، يكون نتيجة تطبيقها مشابهة لنتيجة الاستصحاب العدمي، كقاعدة قبح التكليف من غير بيان، أو عدم الدليل دليل العدم، أو ظهور الدليل الدال على الحكم، أو قاعدة ظهور الدليل الدال على الحكم يعني على أصل الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه أو غير ذلك من القواعد، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب. ثم إن لم نجد في أصحابنا من فرق بين الوجود والعدم. نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية في العبارة المتقدمة، كيف حكى؟ لما قصر الخلاف المنسوب إليهم على الإثبات دون النفي، إذن النتيجة أنهم يقولون حجة في العدم غير حجة في الوجود. هذا كله في الوجه الأول من وجوه التقسيم الأول للاستصحاب، لأننا قلنا أن الاستصحاب يتقسم بتقسيمات مختلفة وثلاثة في الحقيقة، تقسيم باعتبار المستصحب، وآخر باعتبار الدليل الدال على هذا المستصحب، وثالث باعتبار الشك. في الأول قلنا تقسيمه باعتبار المستصحب من وجوه، الوجه الأول كان تقسيمه بلحاظ المستصحب من وجه وحيثية كون المستصحب مرة وجوديا وأخرى عدميا، هذا الذي تم الكلام فيه إلى الآن، ويأخذ بعده في الحديث عن تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب من حيثية أخرى من وجه آخر غير كونه تارة وجوديا وأخرى عدميا، بل من حيث كون المستصحب تارة حكما شرعيا وتارة أخرى غير ذلك ليس حكما شرعيا. فالأول مثل الطهارة من الحدث التي تستصحبها بعد خروج المذي، تقول الطهارة المتيقنة إذا خرج بعدها المذي فهي باقية محكومة بالبقاء، ومثل النجاسة في الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه فيقال الماء المتنجس بالتغير متنجس أيضا، نجاسته باقية بعد زوال تغيره بنفسه وهكذا. طبعا الآن التفت لي جيدا والمصنف دقيق في التقسيم، يعني في بيان المقصد عندما قال تقسيمه باعتبار المستصحب من حيث كون المستصحب تارة حكما شرعيا وأخرى غيره، ما قال في غيره أخرى موضوعا خارجيا. ليش؟ لأن الحكم الشرعي قسمان كلي وجزئي، والموضوع سواهما، وسيأتي كلام هنا هل هناك خلاف وتفصيل بين هذين، إذا كان حكما فكذا إذا كان غيره فكذا أو لا، سنبحث في هذا. قد يكون التفصيل بين الموضوع الشرعي، بين الموضوع الخارجي والحكم الجزئي وبين الحكم الكلي، واضح؟ فيجري في الأولين دون الثاني، وقد يكون بين الحكم بقسمين الكلي والجزئي وبين الموضوع الخارجي، فيمنع في الأولين دون الثاني، واضح؟ لذلك جعل المقسم في شيء من الإبهام. المستصحب قد يكون حكما، ما قال كليا أو جزئيا أو أعم، وقد يكون غيره ما أسمى موضوعا خارجيا، لأنه إذا أردت في الأول بالحكم الكلي فغيره شامل للحكم الجزئي ولا يخص الموضوع الخارجي، واضح؟ نعم، إذا أردت بالغير خصوص الموضوع فالحكم يكون شاملا للكل والجزئي أيضا ولا يختص بالكلي، أو إذا أنت عممته للجزئي فذاك يكون الغير مختصا بالموضوع. فهذه جهة أضف عليها شيئا من الغموض، لأن الكلام الآتي مبني عليها وعلى توضيحها، فالتفت إلى هذا جيدا. لذلك لا تأخذ علي إذا كنت مثلت الآن لكون المستصحب حكما كليا بمثالين من الحكم الكلي، لا تأخذ علي هذا، وخذهما من حيث هما مثالان للحكم وبغض النظر عن كليته. واضح ماذا أقول؟ هذا الثاني حكما كلي، الثاني حكما كلي، الماء المتغير من قبل نفسه نجس، الماء المتغير من نجاسة نجس، إذا زال تغيره من قبل نفسه يطهر أو لا، مسألة كلية. إذا ما عندك دليل تقول نستصحب نحكم فيه من نجاسة استصحابا، تقول كل ماء نجس بالتغير زال تغيره من قبل نفسه النجاسة فيه باقية في استصحابا، يطبق على الجزئيات. والمثال الأول أيضا يمكن أن تفرضه من هذا القبيل، إذا فرضنا لا دليل على أن المذي ناقد أو ليس بناقد وشككنا، فنقول من نحو الكل كل متطهر من الحدث خرج منه المذي محكوم ببقاء الطهارة استصحابا ويطبق على الموارد. هذا مثالان كليان لكني ذكرتهما لا من باب أنهما كليان وبخصوصية الكليان، من باب أنهما مثالان للحكم، وأما أنه كلي أو جزئي مقابل الموضوع الخارجي فهذا يجيء الكلام فيه. هذا مثال الأول. مثال الثاني، استصحاب كرية الماء، هذا غير حكم حتما، غير الحكم قدره المتيقن الموضوع الخارجي، وقد يراد به ما يشمل الحكم الجزئي إذا أريد بالحكم خصوص الكل. فقدره متيقن الموضوع الخارجي. مثاله استصحاب كرية الماء عند نقصان الماء بمقدار يشك معه في بقاء الكرية وزوالها، هذا ليس له ربط بالموضوع الكلي. ماء خارج خاص نقص أخذ منه شيء، كان كرا أخذ منه شيء أوجب الشك، هل نقص هذا بأخذ هذا المقدار منه عن كريته أو لا؟ فيستصحب كريته أو استصحاب الرطوبة. وهذا الجسم، هذا الثوب، هذه اليد، هذا الثوب مثلا، هسه اليد يدك أنت مطلع عليه، هذا الثوب كان فيه رطوبة قبل قليل، أنا كنت غسلت نفسي فأصابته الرطوبة، الآن لاقى نجاسة، هل الرطوبة باقية لتكون ملاقاة النجاسة مع رطوبة فمؤثرة؟ إذا الرطوبة باقية فهي مؤثرة هذه الملاقاة نجاسة أو لا، فلا مستصحب بقاء الرطوبة مثلا. وهكذا من الموضوعات الخارجية، وأيضا يمكن أن تفرض من الموضوعات الخارجية استصحاب، يعني من الاستصحاب الجاء في الموضوعات الخارجية أو المستصحب الذي هو موضوع خارجي، الوضع الأول لللفظ في فرضين، الأول فرض الشك في أصل حصول النقل وعدمه، وله وضع أول لغوي معروف، والآن يشك في حصول النقل وعدمه، نقله الشارع إلى شيء أو لا، فيستصحب عدم النقل أو بقاء المعنى الأول الوضع الأول. الفرض الثاني عند الشك في تاريخ النقل بعد العلم بأصله، له معنى حتما نقل عنه، لكن متى تلك نقول نقل أو لا نقول لا، فنحمل ألفاظ الشارع على المعنى الأول، هنا نقول نقله حتما، لكن متى نقله؟ في زمان الأئمة عليهم السلام نقل، أو في زمان متأخر في المشرعة أتباعهم، وإذا في زمانهم فائدته يحمل ألفاظهم الواردة إلينا في الروايات على المعنى الجديد، أما إذا كان النقل بعد ذلك فيحمل كلامهم على الوضع الأول. فهذان المورد، هذان الموردان إذا شككنا، إذا علمنا الوضع الأول وشككنا في أصل نقله أو في زمان نقله بعد العلم بأصل نقله، فيستصحب الوضع الأول في الفرض الأول، يستصحب الوضع الأول مطلقا. في الفرض الثاني يستصحب الوضع الأول إلى زمان اليقين بالنقل عنه، وهو زمان متأخر في زمان المتشرع أتباع الأئمة لا في زمان الأئمة عليهم السلام. واضح كيف؟ هذه أمثلة، أو هذان، بل هذه أمثلة للمستصحب الذي يكون من غير الحكم الشرعي. يقول مصنف الظاهر بل صريح جماعة هو وقوع الخلاف في كلا القسمين، في المستصحب الذي هو حكم يجري الاستصحاب فيه أو لا، والمستصحب الذي هو غير حكم يجري فيه الاستصحاب أو لا. فإن منهم من قال باعتبار الاستصحاب في القسمين المتقدمين، ومنهم من قال بعدمه فيهما. واضح؟ إذن الفريقان مختلفان في كلا القسمين، فريق في هذا القسم يقول بالاعتبار، وفريق فيه ينكر، وفي القسم الآخر كذلك فريق يقول بالاعتبار وفريق ينكر. نعم، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الحجية في الأول يعني الحكم الشرعي، والاعتراف بها في الثاني أي غير الحكم الشرعي، ونسب إلى بعض آخر تفصيل بالعكس. احفظ التفصيلين جيدا. التفصيل الأول: الاستصحاب حجة في غير الحكم الشرعي وليس بحجة في الحكم الشرعي. التفصيل الثاني بالعكس: حجة في الحكم الشرعي وليس حجة في غيره في الموضوع الخارجي. إذن لنقولهما على الترتيب لعله يكون في الترتيب فائدة بالنسبة للبحث الآتي لاحقا. التفصيل الأول: إنكار الحجية في القسم الأول أي في الحكم الشرعي وإثباتها في غيره وهو القسم الثاني. التفصيل الثاني بالعكس: إنكار الحجية إنكار الحجية في الثاني والاعتبار أو الاعتراف بها في الأول في الحكم الشرعي. هذان التفصيلان جميعا حكاهما المحقق القمي رحمه الله في القوانين، لكن المصنف يقول إن في نسبة القول بالتفصيل بهذين النحوين، الإنكار في الحكم على إطلاقه، التفت إلى الكلام، إلى الآن ما فصلنا، جعلنا عنوان القسمين الحكم غير الحكم، فمن يقول هناك قول بالإنكار في الأول يعني على إطلاقه في الحكم مطلقا لا حجية، والحجية في الثاني، مقابله هناك قول بالعكس الحجية في الأول أيضا على إطلاقه والإنكار في الثاني. هذا النحو من حكاية التفصيل المتعاكس، إنكار في الأول مطلقا دون الثاني وعكسه لاعتراف الحجية في الأول مطلقا دون الثاني، جعل هذين قولين بهذا الشكل محل نظر، والمصنف سيبين أنه ليس في الأقوال مثل هذين معا بل إما الموجود تفصيل الأول دون الثاني، وإما الموجود الثاني دون الأول. لماذا هذا الترديد؟ تبعا لما هو المقصود من الحكم الشرعي، نبين ما هو المقصود، ما هي محتملات الحكم الشرعي، وعلى أساس هذه المحتملات نقول إذا أردت هذا إذن يصح التفصيل الأول لكن لا يصح الثاني، وإذا أردت ذاك فيصح الثاني لكن لا يصح الأول، فلا يجتمع هذان التفصيلان معا كما نسبهما القمي إلى القائلين. فقال هناك من قال بهذا وهناك من قال بهذا، يعني هناك في الأقوال فعلا هذان التفصيلان متعاكسان، كل هذا ليس بصحيح، إما الأول دون الثاني أو بالعكسه. هذا إن شاء الله توضيحه وتفصيله نتركه إلى الغد. قال الوجه الثاني: إن المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المادي، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير زواله بنفسه، وقد يكون غير الحكم الشرعي كاستصحاب الكرية والرطوبة وكاستصحاب الوضع الأول عند الشك في حدوث النقل عنه أو في تاريخ النقل بعد العلم بأصله والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين. هذا من أين؟ من وجود قولين، قول يقول بالاعتبار مطلقا، قول يقول بالعدم مطلقا. نعم رب أو نعم نسبة إلى بعض التفصيل بينهما. هذا أتركه حتى نقرأ العبارة. الحمد لله رب العالمين.